السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح متن الآج الرومية، والذي وصلنا فيه ولله الحمد والمنة إلى باب التوابع، فتحدثنا عن أول تابع من التوابع التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ألا وهو النعت، وشرعنا في الحديث عن العطف. واليوم بإذن الله جل وعلا نكمل الكلام عن هذه التوابع، سائلين الله جل في علاه وتعالى وتقدس في عالي سماه أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا هذه خالصة عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبين يدي هذا المجلس أيها الأحبة الكرام، أذكر نفسي بآخر جملة قلتها الآن، وهي أن العبد المؤمن ينبغي أن يكثر من سؤال الله جل وعلا قبول العمل. المؤمن الصادق والمؤمن الموفق يا كرام هو الذي يسأل الله سبحانه وتعالى قبول العمل، وهو الذي يكون على خوف دائم مستمر من عدم قبول أعماله. وهذا الكلام يا كرام إذا تحلى به العبد في طلبه للعلم وفي عبادته لله جل وعلا كان يوم القيامة من الناجين. العبد يا كرام إذا راجع نفسه وتأملها وفتش وبحث عن سبب فتورها وانقطاعها عن العمل، ومن العمل العلم، لعله يقف على جملة من الأسباب، منها أيها الأحبة الكرام أنه ما تعامل مع أعماله كما تعامل أولياء الله جل وعلا وسلفنا الصالح، أي أن يكون على وجل دائم من عدم قبول عمله. وهذا الكلام أيها الأحبة الكرام لو أننا سرنا عليه واتبعناه واقتفيناه في عباداتنا كلها سننجو بإذن الله جل وعلا. لكن الواحد منا إذا نظر إلى أعماله وطاعاته وقرباته وإلى معلوماته وعلمه على أنها قبلت، لعل ذلك يكون سبباً في تركه للعمل وتركه للعلم، بينما كان حال الأولياء ليس على هذا الطريق أبداً، وإنما حالهم حكاه الله جل وعلا عنهم، قال سبحانه: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمكم عائشة يا كرام، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقلت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ من هذا الذي يؤتي ما يؤتي وقلبه وجل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. المؤمن الصادق هو الذي يبقى على خوف ووجل من عدم قبول عمله، إذ إن المتأمل يا كرام لحال الأولياء والصالحين سيجد هذا ظاهرا في عباداتهم بخلاف عبادات الخلف. فالواحد منا عنده يقين أن صومه قد قبل، وأن قيامه وطاعاته قد قبلت، وأنه قد حضر دورة وقرأ متنا وكتابا وسمع شرحا فيستغني ويكتفي به. من قال لك يا مسكين أن هذا العمل قد قبل؟ ليس الوجل سوء ظن بالله يا كرام أبدا، حسن الظن يدفع صاحبه للعمل، وحسن الظن الذي يقعد صاحبه عن العمل هذا في ميزان الشرع ليس حسن ظن أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. لذا أيها الأحبة الكرام، كونوا على وجل دائم من عدم قبول أعمالكم. ثبت عن علي رضوان الله تعالى عليه أنه كان يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة ما اغتممت سجدة واحدة. لأن الله جل وعلا كما قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وانت سأل نفسك يا سلطان، هل قبلت أعمالك؟ إما أن تقول نعم وأن لك ذلك، وإما أن تقول لا وأن لك ذلك، وإما أن تقول لا أدري. فإن كنت لا تدري أقبلت أم لم تقبل، لما التقاعس ولما ترك القيام وترك الصيام وترك طلب العلم؟ استمر على هذا الطريق حتى تلقى الله جل وعلا، لأنك لا تدري أي عمل ستدخل به الجنة، أي كلمة ستسمعها في شرح، في درس، أي موعظة ستقع في قلبك فيحلق بها قلبك في الجنة. لذا أيها الأحبة الكرام، هذا المنهج الوجل هو الذي إن سار عليه العبد في هذه الدنيا نجا عند الله يوم القيامة. والمنهج الثاني، وأختم به موعظتي قبل الولوج إلى الشرح، إذا أردت أن تستمر على الطاعة والعبادة فاتهم نفسك بالتقصير. ابن القيم رحمه الله يقول: إن العبد الصادق لا يرى نفسه إلا مقصرا. يا إخوة، هذا المنهج ما أتى به ابن القيم من بنات أفكاره. إن العبد الصادق لا يرى نفسه إلا مقصرا. العبد الصادق والمؤمن حق الإيمان يرى نفسه نظرة، أو يراها وينظر إليها نظرة اتهامها بالتقصير، مهما بلغت من العبادة ومهما ترقت في سلم العبودية يراها مقصرة. وهذا الكلام ما أتى به ابن القيم من عنده، بل من حال الأولياء من العالم العلوي والعالم السفلي. تأمل حال الملائكة التي خلقها الله، وصح الخبر في ذلك أن الله خلقها ساجدة قبل خلق السماوات والأرض، وملائكة راكعة قبل خلق السماوات والأرض. فإذا نفخ في الصور رفعت الملائكة الساجدة رؤوسها والراكعة رؤوسها ونظرت قبل العرش وقالت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هذا حال الملائكة التي منذ أن خلقها الله وهي ساجدة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فماذا يقول واحد منا عن صيام أو قيام أو قراءة قرآن بنية فاسدة وبعدم حضور قلب وكبر وغرور وعجب؟ نسأل الله السلامة والعافية. إياك يا مسلم أن تعجب بنفسك، فإنها مهلكة من المهالك. واتهم نفسك بالتقصير كحال الملائكة وكحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى أصحابه على هذا المنهج. والله كلما قرأت الحديث الصحيح الذي سأل فيه أبو بكر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: علمني دعاء أدعو به. ماذا علمه؟ كأني به يعلمه أنك يا أبا بكر لا ترى نفسك إلا نفس المقصرة، مع أن هذا الصحابي الجليل بلغ المنزلة العليا. القرآن ذكر صحبته، لكن قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر الذي لم يغتب ولم ينظر ولم يمتلئ قلبه رياء وقراءة عدم خشوع ونظر في المحرم ويبيت على الحرام ويصحو على الحرام، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا المنهج يا كرام، هذا الذي سار عليه أبو بكر في القرآن، في القرآن. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ماذا نقول بعد ذلك وأنت في أشرف مقام، مقامك في يوم عرفة واستغفر الله، وأنت في أشرف مقام في الدنيا في مقام الصلاة تختم صلاتك بماذا بعد السلام؟ بالاستغفار. لما؟ لتتهم نفسك بالتقصير. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن الصادق جمع إحسانا وخوفا، وإن الفاجر أعاذنا الله وإياكم جمع إساءة وأمنا. يا إخوة، تريد أن تعرف أنك تسير على الطريق الصحيح، على طريق العبادة الصحيحة، على طريق السلف الصحيح، ليس على طريق السلف الذي هو مجرد انتساب للسلف، لا، طريق السلف في القلوب في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في كل شيء. انظر إلى حالك مع عباداتك وطاعاتك، وجل وتتهم نفسك بالتقصير، احمد الله على ذلك. أما غير ذلك فالله المستعان. أسأل الله أن يصلح قلوبنا يا كرام. ننتقل وإياكم إلى الحديث عن الشواهد وأمثلة حروف العطف. وقلنا إن العطف باب من أبواب التوابع، فالاسم المعطوف شيخنا، الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه بواسطة حرف عطف في حالته الإعرابية. وسع كرسيه عصام، وسع كرسيه السماوات والأرض، أين التابع وأين المتبوع؟ أين العاطف والاسم المعطوف والمعطوف عليه؟ وسع كرسيه ماذا؟ السماوات أنا نقف دائما لما نقرأها، لكن حرك. والأرض، وسع الأرض مع أنها معطوفة على السماوات، لما؟ علل. نعم، مؤنث، جميل. والتابع تابع في الحالة، في الحالة العربية. نأخذ على عجل معاني حروف العطف يا كرام. الحرف الأول، ولا عطف إلا بحرف، ولا عطف إلا بحرف عطف. الواو ما معناها يا شمري؟ مطلق الجمع، ولا تدل على الترتيب، الاشتراك بالفعل. دخل خالد وزيد، اشترك خالد وزيد في فعل ماذا؟ الدخول. قال جل وعلا: خلق الله السماوات والأرض. ونتقصد مثل هذه الأمثلة من أجل ماذا؟ أن نرى أن المعطوف، الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه. الأرض تبعت السماوات، لكن في أي شيء؟ ما هي الحالة يا محمد؟ فتح الله عليك. أما الفاء، طبعا الواو لا تدل على ترتيب وتعقيب. وانظروا يا كرام، تعطوني نظركم قليلا. الواو على الصحيح من قولي أهل العلم، أعني أهل اللغة والأصوليين الذين هم على وجه الخصوص يتكلمون عن ذلك، الواو لا تدل على الترتيب. فقولي حضر محمد وخالد لا يعني أن محمدا ماذا؟ حضر قبل خالد، وإنما هي لمطلق الجمع والمشاركة. نعم. أما الفاء العاطفة فإنها تدل على الترتيب والتعقيب. ما المقصود بالترتيب؟ وجود الثاني بعد الأول. تقول حضر وصل محمد فخالد، وصول محمد كان قبل وصول خالد، وتدل على التعقيب. واكتبوا قيدا يا كرام، التعقيب نسبي. أي بلا مهلة. وجود هذا الثاني بعد الأول بلا مهلة. أما ثم فإنها تدل على الترتيب كالفاء، لكن والتراخي. والمقصود بالترتيب مضى، أما المقصود بالتراخي فاضل. ما المقصود بالتراخي معي أنتم يا طلبة العلم؟ التراخي وجود مهلة بين الثاني والأول، وجود ماذا؟ فاصل زمني بين الثاني والأول، هذا يسمى تراخي. والآية الأولى في الفاء، أنا وقفت عند مثال الأسماء لأنه أظهر. أما آية الفاء فتلقى في فاء، فتلقى آدم من ربه كلمات ماذا؟ فتاب عليه. التوبة جاءت بعد تلقيه لهذه الكلمات، كما أن وصول خالد كان بعد وصول من؟ محمد. أما انظر في ثم، قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يوجد شيء من المهلة وهي نسبية يا كرام. والأصرح من ذلك قولنا وصل محمد ثم خالد، يوجد فاصل زمني بين وصول خالد ووصول محمد. أما أو فهي للتخيير أو الإباحة، فما الفرق؟ طبعا يوجد معاني أخرى يا كرام، لكني أقول ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير لا يجوز معه الجمع، أعني إن خيرتك بين أمرين لا يصح لك أن تجمع بينهما، تختار ماذا؟ واحدة. فكفارته ماذا؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إيش؟ أو كسوتهم. أين الاسم المعطوف وأين المعطوف عليه؟ على عجل، يلا يا محمد عبد الجبار. المعطوف الكسوة على أي شيء؟ على الإطعام، أليس كذلك؟ هل يجوز للذي يحنث في يمينه أن يجمع بين هاتين؟ لا. لذا هذه ماذا تسمى؟ تخيير، وأنتم تعرفون أنها على التخيير في البداية. طيب، أما الإباحة فيجوز الجمع بينهما. إذا قال لك قائل، قال لك شيخك وسألته عن كتب أحاديث الأحكام، فقال لك يا سلطان احفظ العمدة أو البلوغة، هل يعني ذلك أنك لابد أن تختار أحدهما؟ لا، تستطيع أن تجمع بينهما. هذا معنى أو في اللغة، وتأتي للشك، وتأتي بمعنى بل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح، قال كن في الدنيا كأنك غريب ماذا؟ أو عابر سبيل، بل عابر سبيل. نعم. أم في العربية كذلك من حروف العطف، تعطف ما بعدها على ما قبلها في حالته الإعرابية، ومعناها يا كرام أن يخصص واحد من اثنين. يا كرام تنظرون إلي، أم تأتي بعد همزة استفهام، أأنتم أشد خلقا، أكمل الآية، أم السماء؟ هنا لابد أن يكون واحد أشد خلقا من الثاني، لذلك هذه الهمزة تسمى همزة ماذا؟ التعيين. فلابد من تخصيص واحد من اثنين. السماء معطوفة على أي شيء يا كرام؟ من يجيب؟ تفضل. في الآية، أحسنت، على الضمير المنفصل أنتم، لذا جاءت مرفوعة، لذا جاءت مرفوعة. ننتقل يا كرام إلى الأمثلة التي تليها ونكمل الحروف. إما يا كرام، إما فيها خلاف بين النحاة، تفضل. أبدأ بما بدأ الله به، هذا يستدل به العلماء، لكن على الصحيح، على الصحيح أنها لا تدل على الترتيب، هذا مما استدل به العلماء على قوله بالترتيب، لكن وردت آيات كثيرة قدم فيها الأرض على السماء في الخلق، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لكان ثمة خلل. خلق الله السماوات والأرض ولا الأرض والسماوات؟ ادخل الباب سجدا وقولوا حطة، ولا قولوا حطة وادخل الباب سجدا؟ فالصحيح كما قلت لك من قولي أهل العلم أن الواو لا تدل على ماذا، وإنما البداءة بالذكر هي التي تعنى بهذه الآية، والعرب من عادتها تقدم الأهم، تقدم الأهم، كما جاء في الخبر المروي عن عمر لما سمع الشاعر قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، فقال عمر ما أحسن قولك لو أنك قدمت الإسلام على الشيب. استدل بهذا أيضا يا كرام العلماء على أن الواو تفيد الترتيب، لكن المتأمل لنصوص القرآن ونصوص العرب لا يمكن أن يقول أن الواو تدل على الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع والمشاركة، وإنما الترتيب يستفاد من دليل خارجي، من دليل سياقي أو لفظي، والله تعالى أعلم. إما وقع فيها خلاف عند النحاة، أهي عاطفة أو غير عاطفة؟ إما الثانية، أكتبوا يا إخوة، إما في العربية لا تأتي إلا مكررة، إما في العربية، يعني ما يجوز أن أقول لك احفظ إما العمدة أو البلوغ، خطأ هذا في كلام العرب، لابد أن تكرر ماذا؟ إما، احفظ إما العمدة وإما البلوغ. إما الأولى اتفاقا عند النحاة ليست عاطفة، حرف تفصيل، جيد، الأولى ليست عاطفة اتفاقا يا شيخ رمزي، الثانية وقع فيها خلاف عند النحاة، أهي عاطفة أو ليست عاطفة؟ أين مبعث الخلاف؟ وجود الواو قبلها. العطف، تأمل الآية، إما شاكرا وإما إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. الآن العطف تأتى بالواو أو بإما، لا يمكن أن يجتمع عاطفان على اسم واحد. اكتبوا هذه، لا يجتمع عاطفان على اسم معطوف واحد، عندنا واو وعندنا إما. فمن جعل إما عاطفة قال الواو زائدة والعكس، واو العاطفة وإما تفصيلية. على أي حال أيها الأحبة الكرام، الاسم الواقع بعد إما الثانية يعرب اسما معطوفا على الأول، على الاسم الأول. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما منا وإما فداء. أكرم أحد الرجلين إما زيدا وإما خالدا. نعم. أما بل في العربية فهي للإضراب، ومعنى الإضراب كما هو موضح أمامكم. ما معنى الإضراب يا كرام؟ إبطال الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. تقول أيها العربي زارني محمد بل خالد، ما معنى هذه الجملة؟ أنت قلت زارني محمد، فالذي قام بفعل الزيارة هو محمد، ثم أبطلت الحكم ألا وهو الزيارة عما قبل بل ألا وهو محمد، وأثبته أي الحكم الزيارة لما بعد بل وهو من؟ خالد. فمن الذي زارك؟ خالد. إذن هذا معناها، إبطال الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها، زارني محمد بل خالد. طبعا تأتي في كلام العربي منقطعة حينما يأتي بعدها جملة اسمية، ليس هذا محل بحثها عندنا. بل العاطفة هي التي يقع بعدها اسم مفرد، اسم مفرد وليس جملة، ذكروا ذلك يا كرام. لا، عكس بل تماما. أحسنت، تقول إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. المثال نفسه، جاءني أو زارني زيد لا محمد، من الذي زارك؟ واحد يجيب، من الذي زارك؟ على القاعدة إثبات الحكم لما قبلها الذي زارك هو زيد، ونفيه عما بعدها وهو محمد، فيكون الزائر لك هو زيد، ويكون حكم الزيارة قد نفي عن محمد. يعني لما يقول العرب هكذا، تقول إبراهيم شاعر لا كاتب. عصام، إبراهيم شاعر أو كاتب في مثالي؟ شاعر لا كاتب، لأنها تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها، بعكس قولنا بل كاتب. بل كأنك أبطلت الحكم عما قبلها وأثبت لما بعده. فيقول لقائل طب لما هذا الفلسفة، ما لما لم تقل من البداية زارني خالد؟ نقول لك يا مسلم، يا من تتعلم العربية، إن القواعد التي قعدها النحاة تعاملت مع كلام موجود. قد يسبق لسانك فتقول قرأت حديثين من العمدة، ثم تبين لك للحظة أنك ما قرأت من العمدة، من البلوغ، بل البلوغ. هذا يقع لنا في كلام أو لا يقع؟ والعرب النحاة يتعاملون مع كلام واقع، فيحاولون تأويل وتخريج هذا الكلام على قواعد مضطردة، رحمهم الله رحمة واسعة. إذن هذه لا. أما لكن فهي حرف استدراك، اكتبوا يا كرام تكرما لا أمرا، لكن مخففة النون، مخففة النون، لأن المشددة ماذا؟ من أخوات إن، فتح الله عليك، ولكن الله، فتح الله عليك، وما كنتم تستترون. أنا هذه التي كانت في رأسي، أن يشهد عليكم سمعكم ولا ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما. صلى الله السلام والعافية. كل عبد يقصر في حق الله جل وعلا فيقتحم المعاصي والمنكرات، قف مع هذه الآية، آيات فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم بما كانوا هذه الآية أيها الأحبة الكرام توصل لقلبي ولقلبك رسالة أنك يا مسلم ستمثل في قضية فيها شهود، وترد كل الشهود، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح قال لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الجبار جل وعلا اليوم يشهد عليك شاهد من نفسك، فعينك التي نظرت إلى ما حرم الله ستشهد، هذه التي متعتها في المشاهد مشاهد الزنا المحرمة، ولسانك الذي فرى في أعراض الناس في غيبة ونميمة وكذب وفحش وفجور وقول زور سيشهد عليك، ويدك التي بطشت ستشهد عليك. لذا اتق الله جل وعلا وقلل ما استطعت من الشهود واجعلها شهود خير لك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه. لكن لرد المخاطب عن الخطأ، أنا أقول كلمة فيغلب علي أو يظهر لي أنني أخطأت، فماذا أفعل؟ المخاطب سيفهم كلامي، إذا أستدرك الخطأ الذي وقعت فيه فآتي بأي أداة بلكن، فأجعل الاسم المعطوف بعدها هو الذي يقرر له. انظر ماذا قلنا في التعريف، تقع بعد النفي، اكتب يا طالب العلم، لكن لابد أن تسبق بنفي، وتقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها، تقرر الحكم المنفي لما قبلها. تصورتم؟ قلت ما حفظت العمدة، هذا الحكم تقرر فأتيت بلكن، نعم أنت ما حفظت العمدة لكن ماذا؟ البلوغ، فأثبتت ضد المنفي. ما هو ضد المنفي؟ حفظ البلوغ. أشرح مرة أخرى، أقول إخواني تقرر حكم ما قبلها ما حفظت العمدة، وجود لكن لا يبطل هذه الجملة يا عصام، ما حفظت العمدة، لكنك تثبت ضد الحكم هذا الذي لما قبلها وهو عدم حفظك للعمدة وهو حفظك لمن؟ للبلوغ. ومثال قرآني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا الحكم يا طلبة العلم انتبهوا إليه، أثبتته لكن أو نفته؟ أحسنت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وماذا صنعت؟ أثبتت ضده، أنه ليس مجرد رجل بينكم مع إثباتها له ماذا؟ ولكن رسول الله. طبعا نصبها على تقدير كان المحذوفة واسمها، ولكن كان هو رسول الله وخاتم النبي. أما حتى يا كرام فهي للتدريج والغاية، للتدريج ماذا؟ والغاية، الغاية الانتهاء، تدل على انقضاء الشيء الحكم، أعني شيئا فشيئا. يموت الناس حتى الأنبياء، نحن مضى معنا يا كرام في الدورة الماضية أن حتى من حروف الجر، ومضى معكم في المحاضرات الأولى أن حتى ناصبة، أليس كذلك؟ بلى. وحتى معنا هنا من حروف ماذا؟ العطف، إذا دلت على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. سلام هي حتى مطلع الفجر، ما هذه؟ جارة. أما يموت الناس حتى الأنبياء، أي إن الموت سيتناول من؟ الأنبياء. وفي هذه إشارة لطيفة لي ولكم يا طلبة العلم، ألا يعلق الحق بذوات وبأشخاص، إن طالب العلم الذي يعلق الحق والخير والسنة والفضل والمنهج بذات، إن هذه الذات سترحل وستموت. إذا الحق لا يربط برجال، وإنما الرجال يربطون ويقاسون ويحاكمون بالحق. مثال عليها، أكلت السمكة حتى رأسها، من يشرح لي هذا المثال؟ عمر، يوجد مايك يا إخوة؟ كبر الصوت، تفضل تكلم، صوتك جهوري وارفع صوتك. انقضاء الحكم شيئا فشيئا، أتى عمر على السمكة فأكلها، نعم، الرأس أكل أم لم يؤكل؟ والله إنك شره بالأكل إذا أكلت الرأس. الفرق بين الجارة والعاطفة، اكتبوا يا كرام، أن الجارة ما بعدها لا يدخل في الحكم. ليلة القدر تنتهي عند أي شيء؟ أحسنت، فمطلع الفجر لا يدخل فيها. فلو قال لكم قال، اكتبوا يا كرام، لو كسر الرأس، لو كسر الرأس يعني بحركة الكسرة، يكون الرأس غير مأكول. وانظروا ما أجمل كلام العرب، لو قال لي أكلت السمكة حتى رأسها، تكون حتى بمعنى إلى، أي إلى رأسها، فالأكل ما تناول الرأس. لكن إذا قال لي أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب، يكون ماذا؟ يكون الرأس قد أكل، والله المستعان. وإذا رفعها وهو صحيح فصيح، تكون حتى استئنافية، وما بعدها جملة ابتدائية من مبتدأ وخبر. لذلك حتى يا كرام يجوز فيها ثلاث أشياء في مثل هذا المثال طبعا، والمعنى يختلف. حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها. رحم الله فيصل الذي يحضر معنا المستمرة، يعرف ما قصة فيصل. نعم نعم، حتى المغرب إن شاء الله. طيب ننتقل أيها الأحبة الكرام إلى باب من أبواب التوابع، ألا وهو باب التوكيد. ما التوكيد؟ قال الماتن رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، نحو قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا كلام المؤلف، نشرحه فنقول يا كرام: التوكيد تعريفه هو تابع يؤتى به لتأكيد متبوعه. أنت أحيانا قد يفهم السامع والمخاطب أنك لا تريد الحكم تماما فتؤكد، فتقول صلى بنا زيد، فيشك، يشك أخونا، أو تريد أن تؤكد هذه المعلومة، تقول صلى بنا زيد نفسه. ما المعنى الذي أفادته كلمة نفسه في الجملة؟ أكدت قيام زيد بالصلاة بالناس. هذا التأكيد تابع، وهو اسم يؤتى به لتأكيد متبوعه، ويقسم إلى نوعين يا كرام، والتوكيد سهل أبشركم. الأول توكيد لفظي، توكيد باللفظ، يعني أنت تؤكد المتبوع بألفاظ، ويكون يا كرام بتكرار اللفظ، يكون بأي شيء؟ بإعادة اللفظ الأول. وهذا يقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. قال تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. هيهات أي بعد، هيهات أكدت. مثال على الفعل: هيهات الأولى اسم فعل، وهيهات الثانية توكيد لفظي. حفظ، حفظ محمد القرآن، أنا فرح بحفظ محمد للقرآن، فأقول حفظ، حفظ محمد القرآن. حفظ الأولى أغنت ولا ما أغنت يا إخوة؟ أغنت. فما الفائدة من حفظ الثانية؟ تأكيد، تأكيد أمر الحفظ. فتعرب يا شيخ هشام حفظ الثانية بماذا؟ ولا فرحة لعبد في الدنيا بحصول نجاح وتفوق وحصول علم أعظم من فرحه بحفظ كتاب الله جل وعلا. الإخلاص، الإخلاص يا طالب العلم، هذه جملة الإخلاص الأولى منصوبة على الإغراء، هذا أسلوب الإغراء والتحذير، أي إلزم الإخلاص. الإخلاص الأولى كفت، والإخلاص الثانية توكيد. الإخلاص، الإخلاص يا طالب العلم، لأن الإخلاص عزيز، والنية شرود وتتقلب، وتحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة، كل عمل تقرب به إلى الله جل وعلا. يعرض لك الشيطان فيشوش عليك نيتك تذكر أنا أغنى الشركاء عن الشرك، تذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، تذكر ذلك الرجل الذي جاء فسأل أنه يقاتل من أجل الله ومن أجل شيء آخر، النية صار فيها شرك في النية، فما قال لا شيء له، لا شيء له. تذكر كل أعمالك وكل طاعاتك وقرباتك التي عبدت الله بها في الظاهر، لكنك في الباطن نيتك انحرفت عن الإخلاص إلى الرياء فوقعت في الشرك، فيصدق عليك قوله جل وعلا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والله مصيبة يا إخوة. وتدرون لماذا يسمى الرياء شرك؟ لماذا يسمى الرياء شركا؟ لأن الرياء يكون في العبادة، والعبادة ما شرعت بما فيها من علم وعمل، ما شرعت إلا لتحقيق ماذا؟ توحيد الله جل وعلا. فالعبد الذي يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، أي لمدح وثناء وسمعة وشهرة وصيت، عبد أشرك مع الله جل وعلا، فجعل هذا العمل الذي ما وجد إلا لتوحيده جعله لتوحيد نفسه. لذلك سفيان ومالك اجتمعا فتذاكرا فبكيا، فقال الأول للثاني والشك مني، قال إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أكثر مجلس بركة علينا. فقال ترجو ولكني أخاف، ألم تنظر إلى أحسن ما عندك؟ ونظرت إلى أحسن ما عندي، فتزينت لي به وتزينت لك به، فعبدتني وعبدتك. المرائي يعبد نظر الناس، ويعبد مدح الناس، ويعبد ثناءهم، ولا يعبد الواحد الأحد جل في علاه. فالحذر الحذر من الرياء. الحذر الثانية يا جمري توكيد، الحذر الثانية توكيد، الحذر الحذر من الرياء، والله الله في الإخلاص. لا تترك الصلاة، لا الأولى نافية وناهية، تنهاك عن ترك الصلاة، ولا الثانية، ما الغاية منها شيخنا؟ تأكيد. فالتوكيد كما تلاحظون يقع في الأفعال كما في حفظة، وفي الأسماء كما في الإخلاص، وفي ماذا؟ وفي الحروف. وهذا التوكيد الذي يكون بتكرار اللفظ يسمى توكيدا ماذا؟ لفظيا، ولا عبرة ولا ثمرة لهذا التفريق. أنا أعتذر أحيانا عن أخذ الأسئلة إخوة، متن موجز، دورة مكثفة، تحتاج منا إلى أن نمر مرورا سريعا، فأعتذر منكم إلا إذا كان السؤال مهما. وأنا أعرف أنه يوجد معلومات كثيرة في أذهان بعضكم، بعضكم متقدم، بعض من يجلس يحمل ماجستير، وبعضكم دكتوراه، وأعرفهم بالاسم. لكن يا إخوة لا نستطيع أن نقول كل شيء، وليس تركنا للأشياء التي لا نقولها جهلا، أو قد نكون نسيان وقد يكون عندنا جهل، لكن المقام لا يتسع، فاعذروني حفظكم الله. تفضل هات سؤالك، ارفع صوتك شيخ. كل حرف نعم 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 نعم، يوجد حروف تتكرر، أين التوكيد في كلامي؟ نعم، أحسن الله إليك، بلى بلى، كلا كلا، كل حرف تكرره. ما صليت الفجر جماعة، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله يتوب علينا. والله من المصائب التي ابتلي بها أهل الالتزام اليوم فقدان أهل الالتزام، أهل الاستقامة، أصحاب السنة عن الفجر. فتبحث في مساجدنا إلا من رحم الله، فترى أكثر الغائبين الإمام عن الفجر، وترى أقل الناس محافظة إخواننا. وهذا من المصائب يا إخوة، إن لم يظهر أثر العلم عليك في أعظم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة بعد الشهادتين فلا خير في علمك. العلم ينبغي أن يظهر في أعظم العبادة لا وهي الصلاة. والله المستعان. التوكيد الثاني وهو لا بقية ألفاظ، وهي الكلام إخواني أجمع، وهي أكتح، هذه تحت، ينبغي أن تكون تحت، يعني خذوا من عند قولي توكيد معنوي، وهو الذي يكون بألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة مخصوصة أتت بها العرب للتوكيد، وهي نفس وعين وكل وأجمع، نفس وعين وكل وأجمع. أنا لا أتفاءل بك، يعني لا أتفاءل بالشرب، ولا أعرف أن الوقت خلص. الله المستعان. أقول يا إخوة، هذه الألفاظ تستعمل في كلام العربي توكيدا، كما قلت لكم جاء زيد نفسه ورأيت زيدا عينه وحضر القوم أجمعون، نفس عين أجمعون، كلها ماذا؟ توكيد. قال وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. وفائدة هذا التوكيد رفع احتمال السهو أو التجوز في الكلام. كما قلت لكم جاء زيد قد يشك، تقول لك نفسه، حفظت الكتابة، حفظت الألفية، قد لا يصدقني الشمري فأقول كلها. توابع أجمع لا تأتي مستقلة، يعني تقول حضر القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. سنمثل لكم، تنبيه مهم جدا واكتبوه، شرط وقوع هذه الألفاظ توكيدا أن تأتي مضافة إلى ضمير عائد على المؤكد. ويحذركم الله نفسه، هل كلمة نفس هنا توكيد؟ أبدا لا لا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم فعل وفاعل ومفعول به، لا يوجد توكيد هنا. هذه الألفاظ تؤكد مؤكدها بإضافة ضمير، باتصال ضمير بها يعود على المؤكد. ولم ترد، اكتبوا نفس وعين في القرآن مؤكدة ليست توكيدا في القرآن. وهذا الشرط في نفس وعين وكل، أما أجمع فليس شرطا أن تضاف إلى ضمير. نبه يا طالب العلم، ليس شرطا أن تضاف إلى ضمير. هذه أمثلة يا إخوة على التوكيد. وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، كلها توكيد لأي شيء؟ أسماء. وإعرابها توكيد منصوب، التوكيد تابع، تذكر. طبعا دائما مضاف والضمير مضاف إليه، اكتبها دائما هذه التوكيد، كل نفس عين مضاف والضمير مضاف إليه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذه الآية فيها توكيدان، الأول كلهم توكيد للملائكة، والثاني أجمعون. إعراب كلهم توكيد مرفوع بالضمة، وإعراب أجمعون توكيد ثاني ماذا؟ بالواو. اكتب يا طالب العلم، أجمع تعامل معاملة جمع المذكر السالم إذا كانت جمعة، فترفع بالواو وتنصب وتجر بأي شيء؟ بالياء. لذلك الحافظ منكم للقرآن أجمعين ولا أجمعون؟ في بعض المواضع أقول لك إن كان المؤكد مرفوعة فهي أجمعون، وإن كان المؤكد يا عمر منصوبة فهي أجمعين. جعلنا الله وإياكم أجمعين في جنات النعيم. صلى بنا الإمام نفسه مثلنا، ورأيت الرجل عينه، تكلمنا عن ذلك. تنبيه، قلت شرط وقوعها توكيدا أن تضاف إلى ضمير عائد على المؤكد إلا أجمع أي شيء وتوابعها. ما معنى أكتع؟ أكتع يا إخوة كل هذه الكلمات تدل على التجمع. أكتع العرب تقول تكتع الجلد إذا تجمع. والبتع من أبتع طول العنق، وهو كناية عن الاجتماع. وأبصع من تبصع العرق إذا سال، ولا يسيل العرق إلا إذا تجمع. فكلها بمعنى إيش؟ أجمع، كلها بمعنى أجمع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستأذن في الحديث عن البدل بإذن الله في مجلسنا القابل، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.